بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في الدرس الثاني من شرح كتاب كشف الشبهات، هذا الكتاب العظيم الذي سطره الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان بعض الشبه التي لبس بها أعداء التوحيد، والتي المراد منها كشفها وبيانها وبيان ما يضادها من الأدلة التي تدل على قضايا التوحيد الأخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة ابتداء بكتاب الله جل وعلا، الذي ابتدأ الله فيه جل وعلا كتابه بالبسملة، وكذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام التي كان يبتدئ بها في مراسلاته إلى الملوك وإلى الأمراء، كان يبتدئ رسائله عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله، الجر والمجرور هنا في حرف الجر مع الاسم متعلق بمحذوف مؤخر، وهذا المحذوف في الغالب أيها الإخوة يناسب المقام، إن كان المقام للكلام أي بسم الله أتكلم، وإن كان للتأليف ونحوها والكتابة ونحوها كان يعني التقدير بسم الله أكتب أو أؤلف. وطبعا حذف هنا الفعل لأن الأصل في العمل هنا للأفعال، والله قوله بسم الله، الله علم على الذات العلية، وهو مشتق من أله يأله ألوهة، أي عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. والله جل وعلا أعرف المعارف، ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله جل وعلا. وقد تكلمنا سابقا في شروح أخرى حول معنى الإله، وأنه يطلق في لغة العرب من مادة أله يأله إلهة، إذا عبد يعبد عبادة. وقلنا أن الإله هنا بمعنى المألوه أي المعبود، كما قال جل وعلا في قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وقوله هنا الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا مختص به سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، والرحمن مختص به جل وعلا ومعناه بالرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء. وأما الرحيم فهو ماذا؟ فهو ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى خلقه سبحانه وتعالى، والرحيم اسم يطلق على الله جل وعلا وعلى غيره. وقد ذكرنا لكم فيما سبق بعض الفروق بين الرحمن والرحيم، وقلنا من الفروق أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره. وأما الرحمن كذلك فهو اسم المختص به الملازم له، وأما الرحيم فهو الذي يتعداه إلى غيره جل وعلا، فيكون الرحيم رحيم في ذاته جل وعلا، ورحيم كذلك بغيره من خلقه، وكلا الاسمين يتضمن صفة الرحمة. والمصنف هنا ابتدأ هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات بالبسملة، على عادة المصنف رحمه الله في جميع رسائله أنه يبتدئها ماذا؟ بالبسملة. وهذه الرسالة العظيمة وهي رسالة كشف الشبهات، أراد المصنف رحمه الله أن يكشف بعض الشبه التي شبه بها أعداء التوحيد على أهل التوحيد، وهذه الشبه أوردها العلماء ثم تناقلها العوام من الناس لتزيين الشرك ويعني زوبقته ويعني إظهاره على أنه جائز وأنه لا شيء فيه، ولكن المصنف رحمه الله جمعها ثم رد عليها. قوله هنا كشف الشبهات، الكشف أيها الإخوة هو الإزالة عن الشيء، ويقال كشف رأسه إذا أظهره، فالكشف يأتي بمعنى الإزالة. فلما كشفنا عنهم أي أزلنا عنهم، وكما قال جل وعلا ويكشف السوء أي يزيله سبحانه وتعالى. والشبهة كما ذكرنا لكم سابقا، والشبهات جمع شبهة، والشبه هي مسألة جعلت شبها للحق لأن الحق عليه دليل واضح من الكتاب والسنة، وأما الشبهة فهي تخلط بالحق والباطل. وهذا الخلط أيها الإخوة الحق بالباطل تارة يكون عن طريق العواطف، وتارة يكون عن طريق تعارض أو الإتيان ببعض الأدلة التي يظهر أو يعني يكون ظاهرها التعارض في النصوص فتستخرج منها هذه الشبهات، وتارة تكون الشبهات مصدرها العقول التي زين الشيطان لأهلها إرادة مثل هذه الشبه. وفي جميعها الشبهات هي من تلبيس الشيطان، كما جاء ذلك يعني عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إزالة الشبهات وتوضيحها هي من مسائل الدين العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها. فالله سبحانه وتعالى بين شبه أهل الكتاب في القرآن وردها، وبين الله جل وعلا كذلك شبه المشركين سواء في عبادتهم للأصنام أو في قضايا القدر أو بعض الشبه التي تتعلق بإنكارهم للبعث والنشور ونحو ذلك، بينها الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فكل من يأتي بشبهة أو يأتي بباطل لابد أن نجد في الكتاب والسنة ماذا ما يدحضه. والعلماء هنا ذكروا قاعدة مهمة فقالوا أن كل شبهة يوردها أعداء الله جل وعلا لابد أن يكون ثم لها جواب في ماذا القرآن. وإزالة الشبهات وتوضيحها هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصح أقوال العلماء أنه واجب من واجبات هذا الدين، ولا بد على العلماء أن يبينوا الشبه ويوضحوها ويجلوها ويردوا كذلك على أهلها صيانة لدين الله جل وعلا وبيانا للحق وإحقاقا له ورد للباطل الذي يلبس به أعداء الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصيته لمعاذ قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الشاهد قول عسر فإن أجابوك لذلك دل على أنه قد يكون بينه وبينهم مناقشة وحجاج، وقد يكون بينه وبينهم يعني مناظرة، فأهل الكتاب هم أهل علم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر معاذ بماذا؟ بأن يتسلح بسلاح العلم قبل أن يأتيهم حتى لا يلبسوا ماذا؟ عليه ماذا؟ دينه، أو يورد عليه من الشبه ما يمكن أن يكون سببا في زيغه وضلاله. إزالة الشبه أيها الإخوة تكون عن طريق ثلاثة أمور. الأمر الأول تكون عن طريق النص من الكتاب والسنة، وهي إقامة الحجج الشرعية عن طريق الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون إن أصل رد الشبه ينبغي أن يكون عن طريق النص لا عن طريق ماذا العقل، فإن كل من يريد أن يناظرك في قضايا التوحيد لا بد أن يكون المستند في المناظرة والمستند في الرد هو النص من الكتاب والسنة، إذ إليه المحتكم وإليه ماذا؟ وإليه المرجع، لا بد أن تكون ثمة قاعدة كما يقول العلماء ينطلق منها في النقاش وفي الحجاج، وأصل رد الشبهات هو القرآن، كما قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ماذا وأحسن ماذا تفسيرا، وكما قال الله جل وعلا في مبينا يعني أثر تلك الحجج قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. إذن دحض الحجج ينبغي أن يكون أولا عن طريق كتاب الله جل وعلا. الطريقة الثانية أن يكون دحض الحجج عن طريق العقل، وهو إيجاد البراهين العقلية التي تبطل هذه الشبه ويرد بها ماذا على أهلها. وحتى هذه الشبه العقلية فكثير منها أصلها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الطريقة الثالثة أن يكون نقض هذه الشبه عن طريق القواعد العلمية في أبواب التوحيد التي مستندها نصوص الكتاب ونصوص ماذا السنة. ونحن نرى على أن كثيرا من الشبه التي يريد بها أعداء التوحيد كثير منها يغلب عليها جانب ماذا جانب العاطفة، كيف تكفرون أو كيف تحكمون بالشرك من يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء مقربون إلى الله وأنا أدعو الله جل وعلا بجاههم أو منزلتهم أو غيرها من الشبه الكثيرة. يقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله اعلم من العلم، والمصنف رحمه الله هنا يرشدك يا طالب التوحيد إلى أهمية العلم، وهو معرفة العلوم على ما هو عليه. العلم هو ضد الجهل، والعلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو ماذا ومنه ما هو نظري، والضروري لا يحتاج المرء إلى معرفته والنظر إليه بحيث يضطر الوصول إليه من غير نظر ولا استدلال، وأما النظر فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. قوله اعلم أي أنه ينبغي عليك أيها الموحد أن تبني ما أنت تريد أن تنطلق منه في هذه الرسالة إلى العلم، والله جل وعلا أرشدنا إلى العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى ماذا إلى الجنة. قوله هنا اعلم رحمك الله ابتدأ بالعلم لأن العلماء يبتدئون بالعلم قبل القول والعمل، كما صنف في ذلك البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ماذا لذنبك. هذه البداية اعلم رحمك الله تكثر كثيرا حقيقة في رسائل الشيخ وفي مؤلفاته، وهو كذلك ابتدأ الأصول الثلاثة بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن، وهنا قال اعلم رحمك الله. وقوله هنا رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله بالرحمة للمتعلم، وذلك أن علم الشريعة أيها الإخوة مبني على الرحمة، وكلما كان المعلم رحيما بتلامذته كلما كان العلم في قلبه ماذا أكثر استقرارا وأكثر فائدة ونفعا. والنبي عليه الصلاة والله جل وعلا قال لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العالم كلما كان رحيما بالمتعلم كلما كان ذلك أرجى في قبول العلم للمتعلم، والدعاء للمتعلم بالرحمة هو من أدب العالم نحو تلامذته. ولذلك كان العلماء منذ العهد القديم يعتنون بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وكان يسمى بالحديث المتسلسل بالأولية. معناها المتسلسل بالأولية أي أن أول حديث يسمعه الشيخ من أو أول حديث يقوله الشيخ لتلامذته هذا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ويرحمكم. ثم التاء التلميذ عندما يعلم تلامذته أيضا بعد أن يصبح شيخ، وهذا أول حديث سمعته من شيخ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذه الجملة أيها الإخوة من الأهمية بمكان، ذلك أن فيها معنى توحيد العبادة. فالتوحيد أيها الإخوة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي يعني وحد يوحد ماذا؟ توحيدا. ولفظة التوحيد أيها الإخوة لفظة جاءت في النصوص كثيرا، وليست هي كما ذهب بعض علماء الشرك أن لفظة التوحيد عرفت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو محمد بن الوهاب ونحو ذلك من الفريات العظيمة. لا، كلمة التوحيد جاءت في النصوص، فجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بماذا؟ بالتوحيد. وجاء في حديث بني الإسلام على خمس، جاءت رواية على أن يوحد ماذا؟ على أن يوحد الله. والتوحيد أيها الإخوة معناه أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد أيها الإخوة مما جاءت به الرسل ودعت إليه وحثت عليه. وعلم التوحيد هو علم العقيدة وهو علم الإيمان. والتوحيد كذلك هو دعوة الرسل، فالأنبياء والرسل إنما جاءوا بتقرير التوحيد الذي ينبني على الإثبات والنفي. ولا يتحقق التوحيد كما سيأتينا في القواعد، ومن باب الفائدة لكم يا إخوة سيكثر عندنا في كشف الشبهات القواعد في أبواب التوحيد. قد نصل تقريبا أعطيكم 20 قاعدة في قواعد أبواب التوحيد. هذه القواعد لو أحكمتموها وضبطتموها وأتقنتموها ستغنيكم بحول الله جل وعلا عن دراسة كثير من كتب التوحيد، لأن هذه القواعد ضبطها وإتقانها له فائدتين. الفائدة الأولى أن ضبط قواعد التوحيد تفهمك قضايا التوحيد والعقيدة. ثانيا تجعل لك دربة في فهم النصوص، أي نصوص قضايا التوحيد وتنزيلها على ما لا على الواقع. ثالثا هذه القواعد تفتح لك آفاقا في الرد على أهل الشبه ممن يشبهون في أبواب ماذا؟ في أبواب العقيدة. من القواعد المقررة في التوحيد وهذه قاعدة هامشية أن التوحيد ينبني على النفي والإثبات. فأما النفي فهو نفي استحقاق غير الله جل وعلا للعبادة ونفي التوجه لغير الله بالعبادة وإثباتها لله جل وعلا. فمن أثبت فإن إثباتا مجردا لم يمنع هذا الإثبات من المشاركة، ومن نفى فقد نفى استقلالا، فلا يعني أصبح هنا ماذا؟ معطلا. فكمال التوحيد إنما يكون بالنفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي ماذا؟ القيوم. لا إله إلا الله اشتملت كذلك على النفي والإثبات. قول المصنف هنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذه الجملة هي معنى توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية معناه هو إفراد الله بالعبادة. وقيل إن توحيد الألوهية معناه توحيد الله بأفعال العباد، واضح أم لا؟ هذا هو معنى توحيد الألوهية. قال وهو إفراد الله. الإفراد أيها الإخوة يشمل عدم المشاركة أي تفرد الله وحده بالعبادة دون ما ماذا؟ دون ما سواه. وقوله هنا بالعبادة، العبادة في اللغة تأتي بمعنى التذلل والخضوع والطواعية، وهذا معناه في اللغة. فالعبادة تأتي في اللغة بمعنى تذلل وخضع وأناب، ويعني عن رغبة وعن طواعية. وهنا أيها الإخوة لا بد أن نشير، وهذه تحت القواعد أيضا سنتكلم عنها في موضعها، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اشتملت على ثلاثة أركان: المحبة والتعظيم والذل أو الخضوع. وكذلك العبادة لا تنبني، لا تسمى عبادة إلا إذا ارتبطت بها ثلاثة أركان: الخوف والرجاء والمحبة. فهذه هي قواعد العبادة الثلاثة وأركانها الأساسية. قوله هنا العبادة هي في اللغة بمعنى يعني الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي طريق مذلل. وكما جاء عن طرف في وصف ناقة قال: إلى أن تباري عتاق الناجيات وأتبعت، وظيفا وظيفا فوق مور معبد أي مذلل من كثرة وطء الأقدام عليه. وقال: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وفرضت إفراد البعير المعبد أي ماذا؟ المذلل. فالعرب أيها الإخوة قديما كانوا يسمون العبادة ماذا؟ أو يشتقون من العبادة الذل والخضوع، وكما قيل طريق معبد أي مذلل. وسيأتينا أيضا قاعدة حول قضية يعني تعريف العبادة ومعناها وضوابطها. قوله هنا وهو إفراد الله بالعبادة، العبادة عرفت بعدة تعريفات. فهناك تعريف عند علماء الأصول وعلماء اللغة، وهناك تعريف عند علماء الشرع. فالعبادة يعني عند علماء الأصول قالوا: ما رتب الشارع عليه الثواب وطلبه وندب إليه. وقال بعضهم: كل ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عرفي ولا اقتضاء مانع عقلي. فهذا تعريفها عند علماء الأصول. وأما علماء الشرع فأدق التعريف ما عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هي اسم جامع لكل ما أمر الله جل وعلا به من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأما علماء الأصول فكما ذكرنا لكم، كل أمر جاء به الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي هذا يسمى ماذا؟ عبادة. من المهم جدا أن تعرف ماذا هو ضابط العبادة، بل أنا أقول معرفتك لضابط أو معنى العبادة مهم جدا، لأن كثيرا ممن يقعون في الشرك لا يعلمون معنى العبادة. إذا جئت تقول له السجود عبادة يقول لك: نعم لا أدري، قد يكون عبادة ولا. طيب إذا قال لك: نعم السجود عبادة، فقل له: لماذا تسجد لهذا القبر؟ ولماذا تسجد لهذا الوثن؟ ولماذا تطوف بهذا القبر؟ إذا كنت ترى بأن الطواف عبادة لا ينبغي أن يصرف إلا لله جل وعلا، فكيف تصرفه لغيره؟ فالعبادة لها ضوابط عند العلماء، ومنها أن يأتي الأمر بها، فلا بد أن في العبادة أن يأتي الأمر بها، أو أن يرتب الثواب عليها، أو أن يخبر بأن الله يحبها ويرضاها ويثيب عليها ويجزي الثواب عليها، أو أن يذكر العقاب في تركها. فكل ذلك من ماذا؟ من فروع أو ضوابط العبادة. والعبادة أيها الإخوة منها ما هي عبادات ظاهرة، ومنها ما هي عبادات باطنة. والعبادات منها ما هو قولية، ومنها ما هو ماذا؟ فعلية. وهذا تعريف أهل السنة للعبادة. أما تعريف أهل البدع فهم يرون أن العبادة هي الذل والخضوع لأوامر الله القدرية والكونية. وهذا أيها الإخوة يعد غير كافيا، لأن بهذا المعنى الكافر عابد لله جل وعلا، فالله جل وعلا قال إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالكفار في حقيقتهم هم عبيد لله عز وجل باعتبار أمره جل وعلا لهم، وباعتبار أنهم تحت تصرفه وأمره جل وعلا الكون، ولكنهم ليسوا عبيدا لله جل وعلا بالمعنى الشرعي، بمعنى خاضعين لأمره الشرعي، بل هم كفار خارجين عن ماذا؟ عن أمره الشرعي، وإن كانوا داخلين تحت الأمر ماذا؟ الكوني. قوله هنا قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، هذه العبارة أيها الإخوة من الأهمية بمكان، ونقف عندها وقفة، وإن كان لا بأس أن يعني نقيل فيها. أولا، جميع الرسل، وهذه من القواعد المقررة في التوحيد، وستأتينا في موعدها مفصلا، أوعدكم إن شاء الله، بس تعطوني يعني شيئا من الوقت. أولا، دين الرسل الذي بعثهم الله جل وعلا به، بعثهم بتوحيد العبادة وتقريره والأمر به والنهي عن الشرك. فجميع الرسل إنما بعثوا بتقرير توحيد العبادة، فالله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأقام الله جل وعلا سيوف الجهاد في سبيله، وتوعد المخالفين لأمر رسله. كل ذلك أيها الإخوة إنما كان من أجل تقرير توحيد العبادة الذي هو أصل الأصول وركن الأركان، الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا ولا ركنا ماذا سواه، والذي نقضه أو مخالفته أو الإتيان بضده مما يعني يعاقب الله جل وعلا عليه. ولأجل ذلك هنا أشار المصنف رحمه الله قال وهو دين الرسل. الدين يطلق بمعنى الطريقة والسبيل، وديدن الشيء أي طريقته، ودين الرسل أي طريقتهم ومذهبهم وعقائدهم التي جاءوا بها، إنما هو ماذا؟ أرسلهم الله به إلى عباده. دلت النصوص أيها الإخوة على أن الرسل إنما بعثوا بتقرير التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وكما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا ماذا؟ فاعبدون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره. وكل نبي من الأنبياء إلا جاء في تقرير، أو إذ وما من نبي من الأنبياء إلا وجاء بتقرير قضية ماذا التوحيد. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره. وكل من أعرض التوحيد أو كذبه أو لم يؤمن به فهو مكذب لدين الرسل. الأنبياء والرسل أيوة لم يأتوا بتقرير توحيد الربوبية، فإنه كان يعني مفطورا لدى أتباع الرسل، ولم يأتوا كذلك بتقرير توحيد الأسماء والصفات لأنه داخل ضمن توحيد ماذا الربوبية، لأنه توحيد الله بالمعرفة والإثبات. إنما جاءت الرسل بتوحيد الله جل وعلا في الإرادة والقصد، توحيد الله بأفعال العبد، أن يكون التوجه لله وأن تكون العبادة لله، وأن تكون يعني المقصد في توجه العبد جميعا لله جل وعلا. فالله جل وعلا خلق الخلق من أجل هذه الغاية، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله هنا وهو دين الرسل. الرسل أيها الإخوة جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة في شرح لمعة الاعتقاد الفرق بين النبي والرسول وأصح أقوال العلماء في هذه المسألة. قوله وهو دين الرسل. الدين أيها الأخوة يطلق بمعنى الجزاء والعمل والاعتقاد، ومنه سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء. هذه العبارة أيها الأخوة للمصنف رحمه الله فيها رد على عدة طوائف. الطائفة الأولى فيها رد على كل من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام فيجعل توحيد الحاكمية هو من ضمن أنواع التوحيد، فنقول له وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به. الأنبياء ما جاءوا بتقرير توحيد الحاكمية، ولا أن الحكم هو لله، مع أن الحكم هو لله، لكن هذا توحيد الحاكمية هو داخل في توحيد الألوهية من وجه، وداخل في توحيد الربوبية من وجه. فالخصومة والصراع بين الأنبياء والرسل لم تكن في إثبات الحاكمية لله جل وعلا أو أن الحكم إليه. فكل دعوة تقوم على يعني تمجيد قضايا الحكم والتحاكم وإشغال الناس بأمور السياسة ونحوها فهي دعوة تخالف ما عليه نهج الأنبياء والرسل. وهذه كذلك أيضا فيها رد على من يجعل جل دعوته الاهتمام بفضائل الأمور ويغلب يعني يغيب جانب التوحيد أو لا يهتم به، أو يقول أن التوحيد قضية هامشية وأن الشرك منه ما هو شرك للقصور ومنه ما هو شرك للقبور. والرد كذلك على كل من يتساهل في قضايا التوحيد وأنه يتعلم في دقائق معدودة. هذا القول في الحقيقة فيه نسف عظيم لجهد الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان أن دعوة الرسل إنما قامت على التوحيد. فالذي يعظم التوحيد ويدعو إليه ويحث الناس عليه ويفني عمره فيه إنما هو سائر على نهج الأنبياء وسالك طريق الرسل صلوات الله وتسليماتهم عليه. قوله هنا وأولهم نوح عليه السلام. أول الأنبياء أيها الإخوة هو نوح عليه السلام الذي أرسله الله جل وعلا إلى قومه لما غلوا بالصالحين. وقد اختلف العلماء أيها الإخوة هل نوح أول الرسل أو أن آدم عليه السلام هو أول الرسل. جاء في ذلك قولين مشهورين عند العلماء. القول الأول أن آدم عليه السلام هو أول الرسل، استدل بقول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فقالوا إن الله قدم آدم واصطفاه. ومن أعظم أنواع الاصطفاء أنه أرسله بماذا؟ بالرسالة، أي رسالة ماذا؟ النبوة. ثم إنهم قالوا يعني إن آدم عليه السلام إنما بعثه الله بالتوحيد والعقيدة، فناسب أن يكون أول ماذا؟ الرسل. القول الثاني أيها الإخوة على أن نوح هو أول الرسل، وأما آدم عليه السلام فهو نبي مكلم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة وغيره، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم آدم أنبي هو؟ قال نعم هو نبي مكلم. فآدم هو من الأنبياء وليس من الرسل. وجاء في حديث الشفاعة الطويل قوله اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى ماذا؟ الأرض. و هناك ثمة خلاف أيها الإخوة، هل نوح كان بعد آدم أو أنه إدريس أو أنه شيف عليه السلام أم غيره من الرسل؟ فاختلف أهل العلم في ذلك، وقيل إن نوح قبل إدريس وقيل إن إدريس قبل نوح، والصحيح والله أعلم على أن نوح هو أول الأنبياء لدلالة قول الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح قال الله جل وعلا والنبيين من بعده. ودلت الأدلة كذلك من الآيات الأخرى على أن نوح هو أول الأنبياء على الصحيح من أقوال ماذا؟ العلماء. قوله هنا أرسله الله إلى قومه لما غلوا بالصالحين. إذن نوح عليه السلام كانت دعوته عليه الصلاة والسلام مبنية على الدعوة إلى التوحيد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا بعث نوح؟ قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. العلماء قالوا منذ بعثة آدم عليه السلام، منذ أن بعث الله آدم عليه السلام كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد حتى وقع الشرك، فماذا؟ فبعث الله نوحا والنبيين من بعده. ثم تقاعد أيها الإخوة وأرجوكم طيدوها، وأنا أكثرت عليكم اليوم بالقواعد، نعم تحملوني شوي. العلماء يقولون القاعدة على أن الأصل في الأرض هو التوحيد وأن الشرك طارئ عليها، وفي هذا رد أيها الإخوة على من يقول على أن الأصل هو الشرك في الأرض وعلى أن التوحيد جاء طارئ. لا، ليس بصحيح، بل الصحيح من أقوال العلماء على أن التوحيد هو الأصل، فالله جل وعلا بعث آدم بالفطرة وأبناء آدم كانوا على التوحيد، والشرك إنما وقع في قوم ماذا؟ وقع في قوم نوح، فبعث الله جل وعلا الأنبياء مبشرين ومنذرين لما وقع الشرك في بني ماذا؟ آدم. وبعثة الأنبياء إنما كانت لتصحيح هذا المسار الذي وقع وهذا الاختلاف الذي وقع من ماذا؟ من الأقوام أو من البشر في عبادتهم لربهم. قوله أرسله الله إلى قومه لما غلوا، الغلو أيها الإخوة هو مجاوزة الشيء أو مجاوزة الحد للشيء، هذا يسمى غلو. فهناك غلو قولي وهناك غلو فعلي وهناك غلو في الحزن وهناك غلو في المدح وهناك غلو في الفهم وهناك غلو في السلوك. الأصل في الغلو أصلا هو المجاوزة في الحد للشيء، هذا يسمى غلوا. وأما هنا فهو الغلو في جانب التعبد والعبادة والعمل والثناء والمدح. أصل غلو قوم نوح كان في التعبد والعمل والثناء والمدح لهؤلاء الصالحين، بالغوا في إطرائهم وفي مدحهم وفي التعلق أي تعلق القلوب بهم حتى أداهم هذا التعلق إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى الغلو وعبادتهم من دون الله جل وعلا. الغلو أيها الإخوة يأتي على عدة أقسام، فهناك غلو في أبواب العقيدة والتوحيد كغلو أهل القبور في معبوداتهم وصرفهم لهم العبادة من دون الله جل وعلا، وهناك غلو في أبواب العبادات كغلو الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة والمعتزلة وغيرهم، وهناك غلو في المعاملات بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله غلوا، وكذلك الغلو في العادات بتحريم كثير من العادات التي أباحها الله جل وعلا كتحريم الأنكحة ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا أرسله الله إلى قومه لما غلوا بالصالحين، المصنف رحمه الله هنا بيّن عدة مسائل. المسألة الأولى أن سبب بعثة نوح كانت لمعالجة قضية الغلو بالصالحين، فإن قوم نوح اتخذوا ودا وسواع ونسر ويغوث ويعوق، هؤلاء رجال كانوا من قوم نوح أهل صلاح وتقوى، وكان الناس أيها الإخوة في ذلك الوقت لهم ميل ورغبة إلى الدنيا وبعد عن الطاعة، فأوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. جاء الشيطان إليهم أيها الإخوة وبدأ يعني يزين لهم عبادة هؤلاء الصالحين بعدة مراحل. المرحلة الأولى انصبوا فيها فقط إلى أماكنهم التي كانوا فيها أنصابا، هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية سموها بأسمائهم، إلى الآن ما وقع الشرك. ثم المرحلة الثالثة هي عبادة الله جل وعلا عند هذه الأنصبة. ثم المرحلة الثالثة أو الرابعة هو تصوير هؤلاء الصالحين وعقد الأصنام لهم. فكان الرجل من قوم نوح إذا ضعف في أبناء في جانب العبادة ينظر إلى صورة هذا الصالح وإلى صنمه فيتذكر ويتحمس إلى ماذا؟ إلى العبادة. وجاء الشيطان لهم قال ألا أصنع لكم صورا تتذكرون بها ودا وسواعا؟ ففعلوا ذلك وإلى الآن لم تعبد. فلما توارثت الأجيال وابتعد الناس عن العلم وكثر الجهل في هذه يعني في قوم نوح وفي غيرها من الأقوام كما جاء ذلك عن ابن عباس قال فلما تنسخ العلم، وفي رواية فلما نسي العلم عبدت من دون الله جل وعلا. جاءت الأجيال التي من بعد ذلك قالوا ما صنع آباؤنا هذه التصاوير وما نصبوا تلك الأنصبة وما جلسوا عند هؤلاء الصالحين وعند قبورهم وما صوروا لهم تلك التصاوير إلا لأن لهم مقاما عند الله جل وعلا عظيما، فدل على أن هذه الأصنام يستشفع بها ويسأل بها ويدعى لها ويعني يتعلق بها من دون الله جل وعلا فعبدت من دون الله جل وعلا. المسألة المهمة كذلك أن نوح عليه السلام إنما جاء ليعالج قضية الغلو في الصالحين وليبين لهم أن التوجه إلى هؤلاء الأصنام والأوثان والتعلق بهؤلاء الصالحين هو من الشرك بالله جل وعلا. من المسائل المهمة كذلك أن الشرك أيها الإخوة كان راجع إلى نوعين أساسيين، وهذا ذكره العلماء في تعليقهم كما ذكره شيخ الإسلام تيمية وذكره يعني الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف في شروح كتاب التوحيد وغيرها من يعني مراجع كتب علماء التوحيد. قالوا إن الشرك يرجع إلى نوعين، النوع الأول راجع إلى التعلق بأرواح الصالحين وهذا الشرك كان سائدا في قوم ماذا؟ نوح عليه السلام. النوع الثاني راجع إلى التعلق بأرواح الكواكب وهذا هو الذي كان سائدا في قوم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعتقدون أو يزعمون أن روحانية الكوكب تحل في هذه الكواكب أو روحانية الصالحين تحل في هذه الكواكب فيطلب بها ويستشفع بها وترفع إليها الحوائج، وهو شرك أهل الصابئة. من المسائل المهمة كذلك أن هذه الآلهة كانت متفاضلة من جهة ماذا؟ من جهة الفضل، فكما قال الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم، فسموا هؤلاء الصالحين آلهة من دون الله جل وعلا. وسيأتينا قاعدة في أبواب التوحيد أيها الإخوة مهمة جدا، وسبحان الله اليوم أنا كنت أقيد هذه القاعدة، وهي أن تغيير الأسماء والألفاظ لا يغير من المعاني والحقائق شيء. فهذه آلهة يعني سموها هم آلهة، وإن كانت هي لا تسمى في الحقيقة آلهة فتسميتها من باب الظلم والعدوان والبغي والباطل. ولأجل ذلك هذه التسمية كما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إلى هنا نقف أيها الإخوة، في هذا اللقاء ونكمل معكم في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.